بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه عود على بدء بهذه الدروس المباركة في علم العقيدة من متن السلم. وكما اعتدنا قبل الولوج في شرح هذا المتن أن نعرج على شرح القواعد المنهجية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن تكون تبيانا ونبراسا لكثير من المسائل في مثل هذا الزمان. القاعدة الخامسة: التوحيد أساس دعوة المرسلين. ودليلها كما هو بين أيدينا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد أيها الأحبة هو غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة والنار وحصول الفرقان بين أهل الإيمان والكفران. ولذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد شيئا إلا بهذا التوحيد. ولو وقع الإنسان في ضده الشرك لحبط عمله. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالعبادات والمعاملات، وإنما كان الترسيخ لمعاني العقيدة. 13 سنة في مكة النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في الصحابة العقيدة وإخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك. وهكذا سائر الأنبياء والرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى في أقوامهم يدعون إلى هذا التوحيد. فمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قائم على التوحيد، وما بعده يأتي تبعا. إذا وجد التوحيد وجد النصر، وجدت العزة، الإسلام. اليوم البعض ينظر إلى بلاد المسلمين والحاصل فيها من الذل وتسلط الأعداء والخلافات، لا شك ولا ريب ولا غرو أن السبب الأول في ذلكم هو القصور في توحيد الله عز وجل، ووقوع كثير منهم في بعض الشركيات كسب الله عز وجل وكسب الدين وغير ذلك. إن تنصروا الله ينصركم. وأعظم نصر هو نصر التوحيد. ولذلك لا يهون أبدا من شأن هذا التوحيد العظيم الذي دعت إليه الأنبياء. فينبغي أن يكون التوحيد منهجا وحياة، لأن بعض من اغتر بالهوى والسياسة وغير ذلك من المسالك المقبوحة يقول أن الناس في هذا الزمان ليسوا بحاجة إلى التوحيد، فكلهم على التوحيد، مع أن الواقع ينقض هذا الأمر، فكثير من الناس على الشرك وعلى البدع، وأحوج ما يكونون في مثل هذا الزمان إلى هذا التوحيد. وأيضا قول بعضهم أن التوحيد يمكن أن يدرس في دقائق أو في جلسات معدودة فلا يحتاج أن يجعله الإنسان أساسا في دعوته إلى الله، نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير رد على قولك، فقد لبث النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وهو يغرس هذا التوحيد العظيم. ننتقل للمتن، متن سلم الوصول. بعد ما تكلمنا في اللقاء الماضي عن المقدمة وما حوته المقدمة من معاني عظيمة ابتداء من البسملة والحمدلة وانتهاء بالافتقار والتوكل، يدخل المصنف رحمه الله هنا في تمهيد مهم قبل ذكر أقسام التوحيد، قبل ذكر أقسام التوحيد. فهنا في هذا التمهيد المصنف رحمه الله ذكر الغاية من خلق الخلق، ثم ذكر مسألة علمية دقيقة في علم العقيدة وهي مسألة الميثاق. قال المصنف: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هنا بدأ المصنف رحمه الله بالكلمة المعروفة الشهيرة اعلم. اعلم هذه كلمة يراد منها التنبيه وإثارة الاهتمام والتأمل والتدبر. فلما يقال اعلم يعني انتبه لهذا الكلام وركز فيه وافهمه، فإنه كلام يعنيك وهو كلام مهم تستفيد منه. فإذا هذه الكلمة يؤتى بها للتنبيه والحث على الاهتمام. وهذا العلم الذي دعا إليه المصنف أن نعلمه وأن نهتم به هو من العلم العيني. العلم قد يكون واجب عيني وقد يكون كفائي، واجب كفائي. فهذا العلم الذي دعا إليه المصنف هنا علم عيني، والسبب أنه عيني أن الكلام فيه عن معرفة التوحيد والغاية التي لأجلها خلق الله الخلق، وهذا واجب عليك أنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقك للعبادة والتوحيد. قال اعلم، تنبه الآن، قال بأن الله، وذكرنا لفظ الجلالة وأنه أعرف المعارف، أن الله المألوه المعبود. قال جل وعلا، جل يعني تنزه، جل يعني تنزه، وعلا أي ارتفع، تنزه وارتفع. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، أي الله سبحانه وتعالى وحاشاه أن يخلق الخلق لغير غاية. قال لم يترك الخلق سدى وهملا، سدى وهملا مترادفين يقصد بهما التأكيد. المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلائق من غير أمر ولا نهي. تصور لو أن الناس وجدوا على وجه هذه البسيطة، على وجه هذه الأرض، من غير أمر ونهي، كل يتصرف كما يشاء. لا يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك، أفعاله لحكم عظيمة وغايات. فالله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق، ما خلقك أنت ولا خلق الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة عبثا، بل خلقهم لغاية عظيمة. قال لم يترك الخلق سدى وهملا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الله سبحانه وتعالى يذكر بصيغة الاستفهام الاستنكاري بأن الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية، قال بل، هذه بل في اللغة للإضراب، بل خلق الخلق ليعبدوه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مصداق هذه الآية، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرده، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لأجل التوحيد والعبادة، ما خلقك الله إلا لأجل توحيد والعبادة، فغاية خلق الخلق وإيجادهم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وهذا طبعا سيأتي في ذكر أول واجب على العبيد في تضاعيف ما سيذكره المصنف بإذن الله عز وجل حول بداية تقسيم التوحيد. ثم قال بعد ذلك: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. هذه الأبيات كلها أيها الأحبة يتكلم فيها الناظم رحمه الله عن قضية عقدية مهمة جدا، وهي قضية الميثاق. قضية الميثاق، أولا ما المراد بالميثاق؟ الميثاق هو العهد، هو العهد، ويطلق على العهد الشديد، يطلق على العهد الموثق، جاء في القرآن الميثاق الغليظ، جاء وصفه يعني فيه شدة قوة، هذا الميثاق. فالمراد بالميثاق لما يطلق العهد الموثق. وهذه المسألة، مسألة الميثاق، من مسائل القدر، من مسائل القدر. وبعض أهل العلم يذكرها في كتب العقيدة، والبعض الآخر لا يذكرها، وليس لها تعلق بمباحث أخرى في علم العقيدة، وإنما تعلقها بالقضاء والقدر، وبالأخص مرتبة العلم، مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى الأزلي القديم، أن الله سبحانه وتعالى قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار. ولذلك أحاديث الميثاق تجد فيها مسائل القدر: يعملوا فكل ميسر لما خلق له، وغير من العبارات المعروفة في باب القضاء والقدر. إذن هذه المسألة من مسائل القضاء والقدر التي يذكرها بعض العلماء. ولذلك الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية ذكر مسألة الميثاق كمقدمة لمسائل القدر في كتابه، مقدمة لمسائل القدر في كتابه. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الميثاق، يثبتون هذا الميثاق ويعتقدون أنه حق وواقع كما ذكر الطحاوي وغيره. الميثاق طبعا الآن يعني هذه مسألة تفهمونها جيدة. الميثاق على نوعين: الميثاق الفطري والميثاق الرسالي. الميثاق الفطري والميثاق الرسالي. ما هو الميثاق الفطري؟ الميثاق الفطري هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم في عالم الذر. يعني أتى الله سبحانه وتعالى بآدم فمسح على ظهره، فاستخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم إلى قيام الساعة، فنثرهم بين يديه جميع أبناء آدم إلى قيام الساعة. مسح الله بيمينه على ظهره ثم استخرج هذه الذرية وذرية أصلابه كلهم، ثم استنطقهم الله عز وجل وخاطبهم وأقرهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كلهم أقروا وشهدوا بهذا الأمر، أثبتوا الربوبية لله عز وجل، أن الرب هو المستحق للعبادة. هذا يسمى أيها الأحبة الميثاق الذري، يسمى الميثاق الفطري، يسمى عند العلماء الميثاق القدري الذي أخذه الله سبحانه وتعالى في عالم الذر. وهذا الميثاق من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيه إلا بنص، يعني إلا بدليل من القرآن أو بدليل من السنة، لا يأتي الكلام فيه من العقل والهوى والرأي أبدا. من النص يأخذ الإنسان تفاصيل هذا الميثاق. وما ذكرناه يعني على وجه الجملة سيأتي إن شاء الله تفصيلا. الميثاق الثاني هو الميثاق الرسالي، ميثاق الرسل، ميثاق الكتب، ميثاق التأكيد. يعني الله سبحانه وتعالى بعد ما أخذ الميثاق الأول من ظهر آدم أراد أن يذكر الناس بهذا الميثاق، فماذا فعل؟ أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يتذكر الناس العهد الأول، حتى يتذكروا الميثاق الأول، حتى لا يكون للناس حجة على الله كما سيأتي في كلام الناظم. إذن عندنا كم ميثاق؟ ثلاث؟ كم؟ ميثاقين صح؟ الميثاق القدري والميثاق الرسالي. الآن نتكلم عن الميثاق القدري الفطري. هذا الميثاق طبعا حصل خلاف بين أهل السنة والجماعة في معنى هذه الآية، آية الإشهاد: ألست بربكم؟ قال: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذه الآية ما معنى هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم؟ هل معناها ما شرحناه، وأن هذا استخراج حقيقي وفعلا أن الله استخرج من ظهر آدم واستنطقهم وهم أقروا بالربوبية، أم هو مجرد تمثيل، أو أن المراد به كما ذهب إليه البعض أن الله سبحانه وتعالى خلق ذرية آدم من أصلاب متتابعة إلى قيام الساعة؟ طبعا القول الأول الذي ذكرناه بأن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم واستخرج الذرية فنثرهم ثم استنطقهم ثم أقروا، هذا هو قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء. وذهب بعض المتأخرين مع أنهم من المحققين إلى أنه ليس على هذه الحقيقة. ذهب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية والسعدي وصالح آل الشيخ إلى أن ليس المراد بالآية ما ذكرناه، وإنما المراد به وإذ أخذ الله، يعني خلق الله، خلق الله ذرية آدم من أصلاب متتابعة. وما ذكر في الآية ألست بربكم، قالوا المراد به الفطرة، المراد به الفطرة، أن الله خلقهم على الفطرة. أما الاستخراج والاستنطاق قالوا هذه لم تدل عليها الأحاديث، لم تدل عليها الأحاديث. وطبعا الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول الذي ذكرناه، ذهب إليه جماهير المفسرين، حتى نقل إسحاق بن راهوي الاتفاق عليه، ونقل ابن الأنباري الاتفاق عليه، وجاء عن جمع كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فسروا هذه الآية بالاستخراج، وأن الله استخرجهم على الحقيقة واستنطقهم وأشهدهم، كما جاء عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن قتادة والحسن وعن أبي الدرداء وغيرهم، جمع من السلف قالوا بأن معنى هذه الآية هو المعنى الحقيقي، وهذا الذي دلت عليه الأدلة والأحاديث. من هذه الأحاديث هذا الحديث أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قبلا ألست بربكم، قالوا بلى، قالوا بلى. فهذا الحديث واضح على أن الاستنطاق والاستخراج والإقرار كان على وجه الحقيقة. وأيضا من الأدلة حديث أنس أن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ هل تفتدي، يعني لو عندك الآن ملك في الأرض تفتدي به، تقدم فدية عشان نخرجك من النار؟ فيقول نعم، فيقول الله، يرد عليه: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا الحديث أيضا حديث صحيح يدل على الاستخراج. وأيضا في حديث عمر في المسح ثم مسح على ظهره، مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية، فاستخرج منه ذرية. وفي رواية أبي هريرة فاستخرج كل ذرية خلقها. عدة أحاديث كلها أحاديث صحيحة، والأصل أن الآيات تفسر بالأحاديث الصحيحة، تفسر بالأحاديث الصحيحة. أما أن الأحاديث توجه أو أن يقال أن لا ارتباط بين الأحاديث والآيات كما ذهب إليه بعض المحققين المعاصرين، فهذا أمر غريب، لأن السلف رحمهم الله لما كانوا يذكرون هذه الأحاديث يقولون وهو كقول الله عز وجل وإذ أخذنا، يربطون بين هذه الآية وبين الأحاديث. فهذه الأحاديث كلها مفسرة موضحة بأن المراد بميثاق الذر أنه على وجه الحقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى استخرج هذه الذرية ونثرهم واستنطقهم وشهد عليهم بالإقرار بالربوبية. وتجد أن هناك يعني مثلا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أسهب الكلام وفصل في الرد على هذا القول، قضية الاستخراج والاستنطاق، وقال هو باطل من عدة وجوه، وسلك مسالك بعيدة في توجيه الآية، مع أن النصوص فيها صراحة ووضوح في توضيح هذه الآية. إذن هذا معنى الآية الميثاق، أن المراد به أنه على وجه الحقيقة لا على وجه كما ذكروا التمثيل أو المجاز العقلي أو غير ذلك مما ذهب إليه البعض، وحتى كلام ابن القيم في كتاب الروح وتفصيله في أحكام أهل الذمة لا وجه له. والأصل أنه يعني الآية تكون على ظاهرها، على ظاهرها، والأصل العمل بظواهر الآيات على المنهج الذي سلكوه في أماكن أخرى. وهذا الميثاق، ميثاق الذر، الميثاق الفطري، الميثاق القدري، من آثاره الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية ألا إنها ما من نسمة إلا ولدت على الفطرة، وفي رواية خلق الله عباده حنفاء، وغير من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان مجبول على الفطرة، على الفطرة والإيمان بالخالق والإقرار بالربوبية. ولذلك الحسن البصري لما ذكر هذا الحديث في رواية هذا الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة قال ويعضد ذلك وإذ أخذ ربك، فكأنه يفسر الآية بماذا؟ بهذه الفطرة. فالفطرة هي من آثار المواثيق، وبعض أهل العلم جعل الفطرة ميثاق مستقل، جعل المواثيق ثلاثة، ميثاق الذر والرسل والفطرة، كما ذهب إليه المصنف حافظ الحكمي في شرحه معارج القبول على سلم الأصول. لكن الصحيح أنهما ميثاقان، ميثاق الذر والفطرة من آثاره، لأن الله لما أشهدهم ألست بربكم قالوا بلى، هذه هي الفطرة التي خلق عليها الناس، أنهم أقروا بأن الله هو الخالق. إذن هذا الميثاق الأول. والميثاق الثاني كما قلنا ميثاق الرسل، ميثاق الرسل، وهو ميثاق التجديد والتذكير. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا يرسل الرسل؟ مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين كما قال الله عز وجل، لئلا يكون للناس على الله حجة، في الآية واضح الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإقامة الحجة، لإقامة الحجة. إذن المواثيق على نوعين: الميثاق الفطري والميثاق الرسالي. وتجدون أحيانا في كتب العقيدة يقولون الحجة الفطرية والحجة الرسالية، الحجة الفطرية والحجة الرسالية، يقصدون نفس المعنى، يقصدون نفس المعنى، يعني الرسل جاءت لتؤكد هذا الميثاق، يعني اعبدوا الله وحدوا الله، هذا ميثاق وعهد عليكم أن تسيروا وأن تستمروا على هذه الفطرة السليمة. من المسائل المهمة: بماذا تقوم الحجة على العباد؟ هل بالميثاق الفطري أم بالميثاق الرسالي؟ بماذا تقوم الحجة على العباد؟ هذه مسألة مهمة جدا. بماذا تقوم الحجة على العباد؟ بالميثاق الفطري أم بالميثاق الرسالي؟ يعني اليوم لو عندنا واحد في أدغال أفريقيا ولد هناك وما سمع عن الإسلام شيء، ولد عاش 30-40 سنة ما سمع شيء عن الإسلام، ولد ومات هناك، فهل نقول هذا الإنسان أقيمت عليه الحجة لأن الله أخذ عليه الميثاق الفطري وهو في ظهر أبيه، ولا نقول لا ما أقيمت عليه الحجة لأن ما بلغت الرسالة وما وصل إليه الإسلام؟ هل نقول بالأول أم نقول بالثاني؟ طبعا الصحيح أن الحجة تقوم بالميثاق الرسالي، بالميثاق الرسالي بدليل العقل والنقل، بدليلين: دليل العقل والنقل. أولا النقل، يعني النص، قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا دليل النص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد من عباده حتى تبلغه الحجة الرسالية، حتى تبلغ الحجة الرسالية. أما الدليل العقلي فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على أمر لا يذكرونه، وإنما يحاسبهم على ما بين أيديهم من الدلائل. يعني هذا الميثاق، الميثاق الفطري، ميثاق الذر، هذا ما في أحد يذكره في علم الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى أخذ من الناس. لكن الآن لو جينا لأي واحد نقول تذكر هذا الميثاق، تذكر الله أخذ عليك العهد؟ ما حد يذكره. فكيف الله سبحانه وتعالى، هل يحاسب الناس على أمر ما يذكرونه؟ لا، الله سبحانه وتعالى يحاسبك على الحجج التي أمامك، الدلائل التي أمامك. فإذا هذا بدليل العقل والنقل أن الحجة على العباد لا تقوم إلا بالحجة الرسالية، إلا بالميثاق الرسالي. ولذلك ما ذهب إليه بعض تيارات التكفير من القول بتكفير من لم تبلغه الرسالة بأصل الميثاق، قول باطل، قول باطل ينقضه النقل والعقل، لأن هذه من أدلتهم أنهم يستدلون بالميثاق القدري الفطري أن الذي ما بلغته الرسالة كافر. لماذا؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق في عالم الذر، في عالم الذر، وهذا طبعا غير صحيح. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الميثاق أن تفصيل زمان ومكان ميثاق الذر لم يثبت فيه نص، تفصيل زمان ومكان ميثاق الذر لم يثبت فيه نص. يعني جاءت أحاديث كثيرة أن ميثاق الذر كان بعد نزول آدم مباشرة من الجنة، وجاءت أحاديث أن الله أخذ ميثاق الذر من آدم وهو في أرض عرفات، وفي بعض الروايات أنه بين الصفا والمروة وغيرها. فتحديد هذه الأماكن والأزمنة لم يأتي في النص، لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما القدر الذي ذكرناه من النص وأن الله مسح على ظهر آدم وأخرج كل ذرية من ذريته، منهم أهل اليمين وأهل الشمال كما في بعض الروايات، ونثرهم وأن الله استنطقهم وأشهدهم، هذا ما جاء به النص وهذا الذي نؤمن به. وكما أسلفنا أن مسألة الميثاق من المسائل الغيبية التي لا يقال فيها بالرأي ولا بالهوى ولا بالنصوص الضعيفة. إذن الناظم يقول: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. الذر هم صغار النمل، يعني لما الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلب آدم ما أخرجهم على هيئتهم، يعني مو على هيئاتكم، لا، على هيئة الذر، على هيئة الذر. وبعض أهل العلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أخرج صلب آدم من صلب آدم ذريته الأولى أبناءه، ثم أخرج البقية من أبنائه. ذكر بعض أهل التفسير كابن الأنباري والفخر الرازي وغيرهم، لكن القول الأول هو الأقرب إلى النص أن الله استخرجهم من ظهر آدم، لأن النص فيه صراحة. إذن أخرجهم على هيئة الذر، يعني صغار صغار النمل. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، هذا ميثاق الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى، خلاص إقرار وإشهاد. هذا الميثاق الأول ذكر الناظم في بيتين، ثم ذكر الميثاق التأكيدي الميثاق الرسالي، قال: وبعد هذا، يعني بعد ميثاق الذر جاء ماذا؟ ميثاق الرسل. قال: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزلا، يعني تأكيدا لهذا الميثاق ماذا فعل الله؟ جاء بالميثاق الرسالي وأيد الرسل بالكتب الداعية إلى التوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا بعث الله الرسل، أو بماذا بعث الله الرسل؟ ذكر المصنف ثلاثة أشياء: التذكير، البشارة، النذارة. التذكير والبشارة والنذارة. قال: لكي بذا العهد يذكروهم، أول أمر تذكير يعني تجديد، تجديد لإقامة الحجة، ينذرونهم الإنذار من العقوبة، يبشروهم بالثواب والجنة إنهم ثبتوا على هذا الميثاق. الهدف قال: كي لا يكون حجة للناس، وهذا مأخوذ من الآية، لأن لا يكون للناس على الله حجة، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. ثم ذكر موقف الناس من الرسل والكتب، قال فمن يصدقهم بلا شقاق. الشقاق هو التكذيب، يعني الذي يصدق الرسل بلا تكذيب ويقر بهم ويصدق الميثاق هذا مع الميثاق الأول فقد وفى بذلك الميثاق. يعني اللي يصدق الرسل فقد وفى بالميثاق الأول، الميثاق الفطري، الميثاق الذري، يعني المقر بالميثاق الثاني مقر بالميثاق الأول. النتيجة قال وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، يعني ينجو من النار ويدخل الجنة. ثم قال ومن بهم بالرسل وبالكتاب كذب، يعني الذي يكذب الرسل والكتب ولازم الإعراض عنه والإبا، الرفض، الإبا هو الامتناع والرفض، يعني لازم التكذيب والإعراض، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، يعني نقض الميثاق الأول والميثاق الثاني، الميثاق الفطري والميثاق الرسالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله يوم وجهوه توجيه ثاني، هم يقولون في استخراج، أصل الاستخراج أغلب أهل السنة يقولون به، ولكن يعني ما يربطون بالآية، يفسرون الآية بمعنى آخر، أو أنهم البعض يقول أن الاستخراج ليس حقيقي، يثبتون الاستخراج، يقولون ليس الاستخراج على وجه مثل ما يقول ابن القيم في الروح وينقل عن ابن تيمية.